بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لإخوانكم بمؤسسة مجالس الهدى للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين المولى عز وجل أن ينفع بها الجميع. والآن نترككم مع مادة هذا الشريط.
فعلى قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا نظرنا إلى كلمات هذا الحديث وجدنا أن الكلمة الأولى من، ومن هذه عامة الرجال والنساء والأحرار والعبيد، لا فضل لعربي على عجمي إلا التقوى. فهذا سلمان الفارسي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. وهذا بلال حبشي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلما دخلت الجنة سمعت خشخشتك بين يدي. الحديث. لكن سأله قال: بما سبقتني؟ قال: ما توضأت وضوءا إلا صليت ركعتين. وقوله في الكلمة الثانية يرد الله به خيرا. الله سبحانه وتعالى أعلم بالعبد من نفسه، والعبد أعلم بنفسه من غيره. يقول الله جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. يعلم السر وأخفى. فالله سبحانه وتعالى أراد من شاء من عباده أن يوفقه للعلم النافع وللعمل الصالح. فالعلم النافع هو ما يتعلمه الإنسان من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الشخص الذي يريد أن يتعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يأخذ بالوسائل التي توصله إلى الفقه في الدين. فليس كل من نظر في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يكون مؤهلا لفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا. فشخص يريد أن يعرف أحكام القرآن لا بد له من أخذ الوسائل. الوسيلة الأولى علم اللغة، وذلك أن القرآن نزل بلغة العرب، والرسول صلى الله عليه وسلم عربي، فلا بد أن يتعلم الشخص اللغة. والمراد باللغة هنا علم مفردات اللغة وضعا واستعمالا، وعلم الاشتقاق، وعلم التصريف، وعلم فقه اللغة، وما يسمى بأصول اللغة، وعلم النحو، وعلم البلاغة. كل هذه العلوم يحتاج الشخص إليها، وهي تعتبر وسيلة واحدة إذا نظرنا إلى أن الجميع راجع إلى لغة العرب. وإن شئت أن تجعل كل واحد منها وسيلة فالأمر في هذا سهل. الوسيلة الثانية أن يتعلم علوم القرآن، وهو ما يسمى بأصول التفسير. الوسيلة الثالثة أن يتعلم أصول الحديث، وهو ما يسمى بمصطلح الحديث، لأن مصطلح الحديث مفتاح للسنة، والسنة مبينة للقرآن. وما ينطق عن الهوى، وما آتاكم الرسول فخذوه، فالسنة مبينة للقرآن. وأصول الحديث وسيلة مساعدة إلى معرفة الحديث الصحيح من الحديث المردود، أو تقول الحديث المقبول، حتى يكون المعنى أوسع، الحديث المقبول والحديث المردود. حتى إذا فسر السنة، حتى إذا فسر القرآن بالسنة يفسرها بأحاديث صحيحة أو حسنة على اختلاف درجات الصحيح وعلى اختلاف درجات الحسن. الوسيلة الرابعة هي أصول الفقه، وذلك أن أصول الفقه يعتبر ميزان في الاستنباط من القرآن ومن السنة. هذه أربع وسائل من الوسائل المعينة على فهم القرآن، إما مباشرة وإما بواسطة، والذي بواسطة هو علوم الحديث، كما ذكرت لكم أن علوم الحديث تحتاج إلى إلى معرفة الحديث المقبول من الحديث المردود، وذلك أن يفسر الإنسان القرآن بالسنة على وجه صحيح. هذه أربع وسائل كلها معينة على فهم القرآن والسنة. ومن ذلك أيضا التأريخ، لأن الله سبحانه وتعالى حفظ لهذه الأمة تراثها، وذلك أنه قيض لكل علم أهله، وقيض لكل فرد من أفراد العلم أهله. وكلمة من أفراد العلم، ننظر إلى مثلا علم القراءات، نجد أن الله قيض له أهل، نجد علم إعراب القرآن قيض الله له أهل، وهكذا كل علم من العلوم يعني عينا قيض الله له من يخدمه. ومن ذلك التاريخ، تاريخ هذه الأمة، وأيضا من الوسائل معرفة أسباب النزول، ومنها معرفة الناسخ والمنسوخ. هذه جملة من الوسائل التي يستعملها الشخص للوصول إلى فهم القرآن والسنة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل، فإذا لم يكن عنده جواب سابق عن الله جل وعلا انتظر حتى ينزل عليه الوحي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا الذي ذكرته لكم هذا يعتبر من استعمال الوسائل لفهم الفقه النظري، لفهم الفقه نظريا. ومما يقرب لك تفسير القرآن بالسنة أن ترى الموضوع من القرآن وتنظر الموضوع من السنة، وتضم الموضوع من السنة إلى الموضوع من القرآن. فعلى سبيل المثال تنظر في آيات الطهارة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، آيات الطهارة محصورة. لكن كتاب الطهارة من علم الحديث هذا تجده يشتمل على كثير من الأحاديث. فإذا ضممت كتاب الطهارة من الحديث إلى آيات الطهارة من القرآن يكون ذلك تفسيرا للقرآن بالسنة. وهكذا تنظر إلى آيات الصلاة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى آخره، الآيات التي وردت في الصلاة ما من ناحية حكمها ومن ناحية أوقاتها إلى غير ذلك. تأخذ كتاب الصلاة من علم الحديث وتضمه إلى الآيات التي وردت في القرآن من جهة الصلاة، ويكون هذا الضم تفسيرا للقرآن بالسنة. وهكذا في سائر موضوعات القرآن وموضوعات السنة. وفيه أيضا كتب الآثار، والمقصود بالآثار هنا ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك ما نقل عن التابعين وأتباع التابعين، لأن الآثار التي نقلت عنهم هي عبارة عن فهمهم للقرآن. فإذا أضاف الإنسان آثار الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وهي القرون المفضلة، إذا أضافها إلى الحديث فهذا خير على خير. هذا فقه يسمى فقه نظري. لكن يأتي أمر آخر مهم، هذا الأمر المهم هو أن الشخص يعمل بما علم، يعمل بما علم. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله، من أين جمعه، وفيما أنفقه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وعلى هذا الأساس العلم نظري والعمل تطبيقي. الرسول صلى الله عليه وسلم علم الناس نظريا وعلمهم عمليا، قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وعلى هذا الأساس قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فصلاته تطبيق. خذوا عني مناسككم، كان يقول هذا في مواقف الحج: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والعمل بالعلم يحتاج إلى حصانة، هذه الحصانة هي الحرص على عدم ترك واجب، والحرص على عدم فعل محرم، لأن ترك الواجب أو فعل المحرم هذا يهتك هذا الحصن، والحصن هو ملازمة فعل الأوامر وترك النواهي. ولا فرق في ذلك بين ما يكون علاقة بين العبد وبين ربه، وما يكون علاقة بين العبد وبين نفسه، وما يكون بين العبد وبين أسرته، أبيه، ابنه، زوجته، إخوانه، وكذلك ما بينه وبين الناس. وإذا ولاه الله عملا من أعمال المسلمين فإنه يتعين عليه تطبيق الأمور الشرعية، يعني يتعلمها أولا، كما قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني تعلم قبل أن تتكلم، لكن تتكلم بغير علم تفسد أكثر مما تصلح. تبين لنا من هذا أن قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا، والخير هنا خير الدنيا وخير الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن للدنيا بنين وللآخرة بنين، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم إيش؟ كيف؟ ذكر هنا أن الناس لو يعني فرضا، أما التقدير كل شيء مقدره الله، لكن فرضا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون الدرج ولبيوتهم أبواب وسرا عليها يتكئون وزخرفا إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناهم من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إلى أن قال فخسفنا به وبداره الأرض، يعني أسقطه الله، أسقط الأرض التي هو عليها وداره أيضا، فخسفنا به وبداره الأرض. فلا يغتر الإنسان بالنعم التي أنعم الله بها على من عصاه. لماذا؟ لأن هذا استدراج من الله، إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معصيه فاعلم أن ما هو استدراج، وأملي لهم إن كيدي متين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فلا يغتر الإنسان بما يحصل من قوة ومن مال ومن جاه لشخص أو لدولة تكفر بالله جل وعلا، لأن هذا من باب الاستدراج لهم، من باب الاستدراج لهم. بناء على هذا الشخص عندما يكون ممتثلا للأوامر ومجتنبا للنواهي يندرج تحت هذا الحديث، والخير الذي ذكره الله ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير الدنيا وخير الآخرة. وليس المقصود بخير الدنيا كما ذكرت لكم قبل قليل أن ينال الإنسان جاها أو مالا أو قوة، لا، المقصود من هذا أن الله سبحانه وتعالى كما قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالله وليك كما قال في سورة البقرة الله ولي الذين آمنوا، وفي الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إلى آخر الحديث. ويزيدك توفيقا من العلم من جهة يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا واتقوا الله ويعلمكم الله، هذا من الخير ويصرف أيضا عنك السوء وهذا أيضا من الخير. وما يحصل لك من الرزق إن حصل رزق كثير فهذا قد يكون من باب الابتلاء والامتحان، وقد يكون من فضل الله عليك من أجل أن تنفق منه، من أجل أن تنفق منه حتى يكون لك زاد في الدار الآخرة. فقوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا، يعني خيرا دنيويا وخيرا أخرويا، يفقهه في الدين يوجهه إلى معرفة الوسائل وينتج عن معرفة الوسائل معرفة الغايات من الفقه في الدين، سواء كان الفقه في الدين فقه أكبر وهو علم العقائد أو كان فقه أصغر وهو فقه العبادات والمعاملات وما إلى ذلك كما دونه أهل الفقه. فالشخص يحتاج إلى أن يتنبه لنفسه. وليس المقصود من هذا أن يكون جميع الناس علماء، لا، العلم قسمان، فرض عين وفرض كفاية. ففرض العين واجب على كل واحد أن يتعلم من أمور دينه ما أوجب الله عليه، تتعلم الطهارة، تعلم الصلاة، تعلم الزكاة إذا كان عندك مال، تتعلم أحكام الصيام، أحكام العمرة إذا أردت أن تعتبر، أحكام الحج إذا أردت أن تحج، وهكذا أحكام المعاملات إذا أردت أن تبيع وتشتري مع الناس، تعرف الحلال والحرام وما إلى ذلك. هذا فرض عين. أما فرض الكفاية فهو عبارة عن العلم الذي يتعلمه بعض الأفراد من أجل أن يقوموا بالدعوة إلى الله، أو يقوموا بالإفتاء، أو يقوموا بالقضاء، أي أو يقوموا بمصلحة عامة من مصالح المسلمين، وهذا يسمى فرض كفاية، ما يسمى فرض عين. وبهذا يتبين أن قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، سواء كان الفقه في الدين من باب فرض العين أو كان الفقه في الدين من باب فرض الكفاية. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يسأل عن استعمال العادة السرية، وهي إخراج المني عمدا. الله جل وعلا قال في سورة قد أفلح المؤمنون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فقط، لكن زنا، لواط، سحاق بين النساء، استعمال العادة السرية، كل هذا منفي، لأن قوله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذا حصر حقيقي، لأن الحصر في القرآن يأتي حقيقيا ويأتي إضافيا، فهذا حصر حقيقي. ولهذا حرم الله اللواط وحرم الزنا والسحاق والاستعمال العادة السرية وهكذا. وماذا عليه؟ عليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة وأن يغتسل. هل يجوز تعجيل تسجيل الدروس العلمية على شريط مسجل فيه قرآن؟ يا أخي اشتري شريط وتمسح القرآن وتحط القرآن فاضل، وما وضعته مفضول، فلا تزيل الفاضل وتجعل بدله المفضول. اشتر شريط بريال ولا بريالين، لكن يمكن لك اقتصادي يعني. أقوم في العمل بقراءة بعض الكتب الدينية النافعة عندما أكون فارغ عن العمل، وزملائي يكونون في حديث غيبة وغيرها كسب البيع والشراء، وإني أفاجأ أن الرئيس يقوم بمنعي عن القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا يطيب لإخوانكم بمؤسسة مجالس الهدى للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية سائلين المولى عز وجل أن ينفع بها الجميع. والآن نترككم مع مادة هذا الشريط.
فعلى قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا نظرنا إلى كلمات هذا الحديث وجدنا أن الكلمة الأولى من، ومن هذه عامة للرجال والنساء والأحرار والعبيد، لا فضل لعربي على عجمي إلا التقوى. فهذا سلمان الفارسي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. وهذا بلال حبشي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلما دخلت الجنة سمعت خشخشتك بين يدي. الحديث. لكن سأله قال: بما سبقتني؟ قال: ما توضأت وضوءا إلا صليت ركعتين. وقوله في الكلمة الثانية يرد الله به خيرا، الله سبحانه وتعالى أعلم بالعبد من نفسه، والعبد أعلم بنفسه من غيره. يقول الله جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، يعلم السر وأخفى. فالله سبحانه وتعالى أراد من شاء من عباده أن يوفقه للعلم النافع وللعمل الصالح. فالعلم النافع هو ما يتعلمه الإنسان من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الشخص الذي يريد أن يتعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يأخذ بالوسائل التي توصله إلى الفقه في الدين. فليس كل من نظر في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يكون مؤهلا لفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا. فشخص يريد أن يعرف أحكام القرآن لا بد له من أخذ الوسائل. الوسيلة الأولى علم اللغة، وذلك أن القرآن نزل بلغة العرب، والرسول صلى الله عليه وسلم عربي، فلا بد أن يتعلم الشخص اللغة. والمراد باللغة هنا علم مفردات اللغة وضعا واستعمالا، وعلم الاشتقاق، وعلم التصريف، وعلم فقه اللغة، وما يسمى بأصول اللغة، وعلم النحو، وعلم البلاغة. كل هذه العلوم يحتاج الشخص إليها، وهي تعتبر وسيلة واحدة إذا نظرنا إلى أن الجميع راجع إلى لغة العرب. وإن شئت أن تجعل كل واحد منها وسيلة فالأمر في هذا سهل. الوسيلة الثانية أن يتعلم علوم القرآن، وهو ما يسمى بأصول التفسير. الوسيلة الثالثة أن يتعلم أصول الحديث، وهو ما يسمى بمصطلح الحديث، لأن مصطلح الحديث مفتاح للسنة، والسنة مبينة للقرآن. وما ينطق عن الهوى، وما آتاكم الرسول فخذوه، فالسنة مبينة للقرآن. وأصول الحديث وسيلة مساعدة إلى معرفة الحديث الصحيح من الحديث المردود، أو تقول الحديث المقبول، حتى يكون المعنى أوسع، الحديث المقبول والحديث المردود. حتى إذا فسر السنة، حتى إذا فسر القرآن بالسنة يفسرها بأحاديث صحيحة أو حسنة، على اختلاف درجات الصحيح وعلى اختلاف درجات الحسن. الوسيلة الرابعة هي أصول الفقه، وذلك أن أصول الفقه يعتبر ميزان في الاستنباط من القرآن ومن السنة. هذه أربع وسائل من الوسائل المعينة على فهم القرآن، إما مباشرة وإما بواسطة، والذي بواسطة هو علوم الحديث، كما ذكرت لكم أن علوم الحديث تحتاج إلى إلى معرفة الحديث المقبول من الحديث المردود، وذلك أن يفسر الإنسان القرآن بالسنة على وجه صحيح. هذه أربع وسائل كلها معينة على فهم القرآن والسنة. ومن ذلك أيضا التاريخ، لأن الله سبحانه وتعالى حفظ لهذه الأمة تراثها، وذلك أنه قيض لكل علم أهله، وقيض لكل فرد من أفراد العلم أهله. وكلمة من أفراد العلم، ننظر إلى مثلا علم القراءات، نجد أن الله قيض له أهل، نجد علم إعراب القرآن قيض الله له أهل، وهكذا كل علم من العلوم يعني عينا قيض الله له من يخدمه، ومن ذلك التاريخ، تاريخ هذه الأمة. وأيضا من الوسائل معرفة أسباب النزول، ومنها معرفة الناسخ والمنسوخ. هذه جملة من الوسائل التي يستعملها الشخص للوصول إلى فهم القرآن والسنة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل، فإذا لم يكن عنده جواب سابق عن الله جل وعلا انتظر حتى ينزل عليه الوحي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا الذي ذكرته لكم هذا يعتبر من استعمال الوسائل لفهم الفقه النظري، لفهم الفقه نظريا. ومما يقرب لك تفسير القرآن بالسنة أن ترى الموضوع من القرآن وتنظر الموضوع من السنة، وتضم الموضوع من السنة إلى الموضوع من القرآن. فعلى سبيل المثال تنظر في آيات الطهارة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، آيات الطهارة محصورة. لكن كتاب الطهارة من علم الحديث هذا تجده يشتمل على كثير من الأحاديث. فإذا ضممت كتاب الطهارة من الحديث إلى آيات الطهارة من القرآن يكون ذلك تفسيرا للقرآن بالسنة. وهكذا تنظر إلى آيات الصلاة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى آخره، الآيات التي وردت في الصلاة ما من ناحية حكمها ومن ناحية أوقاتها إلى غير ذلك. تأخذ كتاب الصلاة من علم الحديث وتضمه إلى الآيات التي وردت في القرآن من جهة الصلاة، ويكون هذا الضم تفسيرا للقرآن بالسنة. وهكذا في سائر موضوعات القرآن وموضوعات السنة. وفيه أيضا كتب الآثار، والمقصود بالآثار هنا ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك ما نقل عن التابعين وأتباع التابعين، لأن الآثار التي نقلت عنهم هي عبارة عن فهمهم للقرآن. فإذا أضاف الإنسان آثار الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وهي القرون المفضلة، إذا أضافها إلى الحديث فهذا خير على خير. هذا فقه يسمى فقه نظري، لكن يأتي أمر آخر مهم. هذا الأمر المهم هو أن الشخص يعمل بما علم، يعمل بما علم. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله، من أين جمعه، وفيما أنفقه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وعلى هذا الأساس العلم نظري والعمل تطبيقي. الرسول صلى الله عليه وسلم علم الناس نظريا وعلمهم عمليا، قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وعلى هذا الأساس قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فصلاته تطبيق. خذوا عني مناسككم، كان يقول هذا في مواقف الحج: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والعمل بالعلم يحتاج إلى حصانة، هذه الحصانة هي الحرص على عدم ترك واجب، والحرص على عدم فعل محرم، لأن ترك الواجب أو فعل المحرم هذا يهتك هذا الحصن، والحصن هو ملازمة فعل الأوامر وترك النواهي. ولا فرق في ذلك بين ما يكون علاقة بين العبد وبين ربه، وما يكون علاقة بين العبد وبين نفسه، وما يكون بين العبد وبين أسرته، أبيه، ابنه، زوجته، إخوانه، وكذلك ما بينه وبين الناس. وإذا ولاه الله عملا من أعمال المسلمين فإنه يتعين عليه تطبيق الأمور الشرعية، يعني يتعلمها أولا، كما قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني تعلم قبل أن تتكلم. لكن تتكلم بغير علم تفسد أكثر مما تصلح. تبين لنا من هذا أن قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا، والخير هنا خير الدنيا وخير الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن للدنيا بنين وللآخرة بنين، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم إيش؟ كيف؟ ذكر هنا أن الناس لو يعني فرضا، أما التقدير كل شيء مقدره الله، لكن فرضا، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون الدرج ولبيوتهم أبواب وسرر عليها يتكئون وزخرفا إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناهم من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إلى أن قال فخسفنا به وبداره الأرض يعني أسقطه الله أسقط الأرض التي هو عليها وداره أيضا فخسفنا به وبداره الأرض فلا يغتر الإنسان بالنعم التي أنعم الله بها على من عصاه لماذا؟ لأن هذا استدراج من الله إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معصيه فاعلم أن ما هو استدراج وأملي لهم إن كيدي متين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فلا يغتر الإنسان بما يحصل من قوة ومن مال ومن جاه لشخص أو لدولة تكفر بالله جل وعلا لأن هذا من باب الاستدراج لهم من باب الاستدراج لهم بناء على هذا الشخص عندما يكون ممتثلا للأوامر ومجتنبا للنواهي يندرج تحت هذا الحديث والخير الذي ذكره الله ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير الدنيا وخير الآخرة وليس المقصود بخير الدنيا كما ذكرت لكم قبل قليل أن ينال الإنسان جاها أو مالا أو قوة لا المقصود من هذا أن الله سبحانه وتعالى كما قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة فالله وليك كما قال في سورة البقرة الله ولي الذين آمنوا وفي الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إلى آخر الحديث ويزيدك توفيقا من العلم من جهة يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا واتقوا الله ويعلمكم الله هذا من الخير ويصرف أيضا عنك السوء وهذا أيضا من الخير وما يحصل لك من الرزق إن حصل رزق كثير فهذا قد يكون من باب الابتلاء والامتحان وقد يكون من فضل الله عليك من أجل أن تنفق منه من أجل أن تنفق منه حتى يكون لك زاد في الدار الآخرة فقوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يعني خيرا دنيويا وخيرا أخرويا يفقهه في الدين يوجهه إلى معرفة الوسائل وينتج عن معرفة الوسائل معرفة الغايات من الفقه في الدين سواء كان الفقه في الدين فقه أكبر وهو علم العقائد أو كان فقه أصغر وهو فقه العبادات والمعاملات وما إلى ذلك كما دونه أهل الفقه فالشخص يحتاج إلى أن يتنبه لنفسه وليس المقصود من هذا أن يكون جميع الناس علماء لا العلم قسمان فرض عين وفرض كفاية ففرض العين واجب على كل واحد أن يتعلم من أمور دينه ما أوجب الله عليه. تتعلم الطهارة، تعلم الصلاة، تعلم الزكاة إذا كان عندك مال، تتعلم أحكام الصيام، أحكام العمرة إذا أردت أن تعتمر، أحكام الحج إذا أردت أن تحج، وهكذا أحكام المعاملات إذا أردت أن تبيع وتشتري مع الناس، تعرف الحلال والحرام وما إلى ذلك. هذا فرض عين. أما فرض الكفاية فهو عبارة عن العلم الذي يتعلمه بعض الأفراد من أجل أن يقوموا بالدعوة إلى الله، أو يقوموا بالإفتاء، أو يقوموا بالقضاء، أي أو يقوموا بمصلحة عامة من مصالح المسلمين، وهذا يسمى فرض كفاية، ما يسمى فرض عين. وبهذا يتبين أن قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، سواء كان الفقه في الدين من باب فرض العين أو كان الفقه في الدين من باب فرض الكفاية. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يسأل عن استعمال العادة السرية، وهي إخراج المني عمدا. الله جل وعلا قال في سورة قد أفلح المؤمنون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فقط، لكن زنا، لواط، سحاق بين النساء، استعمال العادة السرية، كل هذا منفي، لأن قوله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذا حصر حقيقي، لأن الحصر في القرآن يأتي حقيقيا ويأتي إضافيا، فهذا حصر حقيقي. ولهذا حرم الله اللواط وحرم الزنا والسحاق والاستعمال العادة السرية وهكذا. وماذا عليه؟ عليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة وأن يغتسل. هل يجوز تعجيل تسجيل الدروس العلمية على شريط مسجل فيه قرآن؟ يا أخي اشتري شريط وتمسح القرآن وتحط القرآن فاضل، وما وضعته مفضول، فلا تزيل الفاضل وتجعل بدله المفضول. اشتري شريط بريال ولا بريالين، لكن يمكن لك اقتصاديا. أقوم في العمل بقراءة بعض الكتب الدينية النافعة عندما أكون فارغ عن العمل، وزملائي يكونون في حديث غيبة وغيرها كسب البيع والشراء، وإني أفاجأ أن الرئيس يقوم بمنعي عن القراءة